الحمد لله الذي جعل حضور المساجد من أعظم شواهد الإيمان، وتفضل على قاصديها بالخير والكرم والإحسان، وجعل لهم المنازل العالية الطيبة في أعلى الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن الواحد الأحد المتفرد بالكمال والعظمة والسلطان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحق إلى الإنس والجان. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة جماعةً في بيوت الله من واجبات الدين وسنن الهدى، يجتمع للمصلي فيها شرف المناجاة لله تعالى وشرف العبادة وشرف البقعة. ولقد رتب الإسلام على حضور المساجد أجراً عظيماً تحدثنا عنه في خطبة سابقة في العام الماضي. وإذا كان حضور الجماعة بهذه المنزلة فإنه ينبغي للمصلي أن يتحلى بأشرف الصفات وأحسن الخصال مما ورد في أحكام حضور المساجد في الكتاب والسنة، تأدباً مع الله تعالى وتطبيقاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أشرف الصفات وأحسن الخصال أن يخرج المصلي للمسجد في أحسن هيئة، لأن الصلاة صلة بينك وربك، تقف بين يديه تعالى تناجيه، تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه. فينبغي أن تكون في هذا الموقف العظيم على أحسن هيئة وأتم حال قبل الدخول في الصلاة، وذلك لأن بعض المصلين لا يهتم بها لجهله أو لأن الصلاة تحولت عنده إلى عادة، فهو يذهب إلى مكان عمله أو مكان وليمة دعي إليها على أحسن هيئة، بل أحسن من الهيئة التي يذهب بها إلى بيت الله تعالى. أيها المصلي، ينبغي لك أن تلبس عند مناجاة ربك أحسن ثيابك في الصلوات كلها، إذ ليس المقصود من اللباس هو ستر العورة فحسب، وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. انتهى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. رواه الطبراني في الأوسط وصحه الألباني. وخرج أبو داود في مراسيله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فما يعجبه إلا الثياب النقية والريح الطيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه. الحديث رواه أبو داود وصححه العين. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. الحديث متفق عليه. قال ابن رجب: وقد كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل. انتهى. قال ابن عبد البر: وأما الرجل فإن أهل العلم يستحبون لكل من قدر على جميل الثياب يتجمل بها في صلاته كما يفعل في جمعته من سواكه وطيبه. وقد ذكرنا في التمهيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذ رأى نافعاً مولاه يصلي في ثوب واحد فقال له ألم أكسك ثوبين؟ قال قلت بلى. قال ابن عمر أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت لا. قال ابن عمر فالله أحق من تزين له. انتهى. قال الشافعي من نظف ثوبه قل همه. انتهى. أيها المسلمون، ومن التجمل للصلاة عموما وصلاة الجمعة خصوصا استعمال السواك والطيب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال وأحسبه قال وكان تعجبه الريح الطيبة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم. وأفضل ما يتطيب به المسك. قال صلى الله عليه وسلم المسك أطيب الطيب. رواه مسلم. والتطيب يكون في الرأس واللحية غالبا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب أي لمعانه في مفرق رسول في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. والاستجمار بأنواع العود والبخور من السنة أيضا، ويكون على الثياب وتحت الإبط واللحية. فعن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال النووي الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من المجمر وهو البخور. وأما الألوة فقال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هي العود يتبخر به. وقوله غير مطرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. انتهى. وعن أبي قلابة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر من طيب ريحه. وعن عثمان بن عبيد الله قال رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي يمرون علينا ونحن في الكتاب فنجد منهم ريح العبير وهو الخلوق. رواهما ابن أبي شيبة. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه. قال والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء. قال والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. انتهى. وليحذر المصلي من استخدام الثوم والبصل قبل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. إذا كان هذا هو الحكم الشرعي في أكل المصلي للثوم والبصل والكراث وهي من المباحات، فكيف يكون حكم شرب الدخان والذي اتفق الفقهاء على تحريم استعمال ما ثبت ضرره وقد ثبت ضرر التدخين عند جميع الأطباء. جاء في موقع الصحة العالمية قولهم إن تعاطي التبغ هو السبب الرئيس لكثير من الأمراض، وأنه هو العامل المسؤول عن وفاة عشر البالغين في جميع أرجاء العالم، انتهى. ولقد اتفق الفقهاء على منع من انبعثت منه رائحة كريهة تؤذي على منعه من دخول المسجد، واختلفوا في نوع المنع، هل هو منع كراهة وتنزيه أو منع تحريم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا، لأن ذلك هو الأصل في النهي، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهي أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة يكون سببا في توبته منه، وهذه مصلحة، انتهى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أيها المسلمون، تقدم أن المطلوب من المسلم أن يدخل في صلاته على أحسن هيئة وأتم حال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحق من تزين له، رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. وليس من الزينة كشف الرجل رأسه في أماكن العبادات إلا في حال واحدة، وهي حال الإحرام، فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يكون حاسر الرأس إلا في الإحرام. ومن هنا يتأكد ستر الرأس حال الصلاة في المسجد وغيره، لأن ذلك داخل في الزينة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال القرطبي: إنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب له أيضا، أي للمصلي، تخمير الرأس بالعمامة ونحوها، أي تغطية الرأس بالعمامة ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، وهو من تمام الزينة، والله تعالى أحق من تزين له، انتهى. وقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله: ولذلك يذكرون، أي أئمة العلم، تخمير المصلي رأسه بالعمامة وما في معناها من المستحبات. وممن نص على استحبابه المجد، أي ابن تيمية في شرحه، ثم قال: ونحن لاستحباب الثوبين والعمامة لإمام أشد نص عليه، لأنه المنظور إليه والمقتدى به، انتهى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا صلاتنا ودعاءنا وعبادتنا، إنه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق خادم الحرمين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجمع بهم كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الجنوب، اللهم احفظهم بحفظك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.